قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أخطأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ. وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ الزبير أرضا من أموال بني النضير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة التي عقدها البخاري رحمه الله: باب ما كان أنه لم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. أورد فيه عدة حديث سبق أن مرت بالأمس، وهذا حديث أسماء من جار بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. تذكر في هذا الحديث أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير، وأن هذه الأرض أقطعها إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام من أرض بني النضير، وهذا هو محل الشاهد للترجمة. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من ما أفعى الله تعالى به عليه، فقد أعطى الزبير رضي الله عنه هذه الأرض من ما أفعى الله تعالى به من بني النضير، وهم اليهود الذين ذكر الله عز وجل قصتهم، قصة جلائهم في أول سورة الحشر.
قال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا، فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى سيماء وأريحاء.
وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه، قصة في اليهود في خيبر، وأنه لما ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام على أرض خيبر أنهم احتاج إليهم المسلمون بأن يبقوا فيها على أن يعملوا في هذه الأراضي السقي والزرع، ويكون لهم نصف الثمرة. بقوا على ذلك في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وصدر من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ثم إنه أجلاهم من أرض الجزيرة وأرض الحجاز إلى سيماء وأريحا. الشاهد للترجمة ليس فيه يعني شيء واضح من ناحية الإعطاء من الخمس وغيره، إنما هذا فيه بيان أن هذه يعني هذا النقل وهذا الزرع بقي في أرض اليهود، ويقول لهم نصف الثمرة في مقابل أعمالهم ونصفها المسلمين، يتصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف شاء. ومن هذه الناحية أنه كان يعطي من هذه الغلة نساءه نفقتهن، وكذلك يعطي من يرى إعطاءه من هذا الشيء الذي يحصل عن طريق هذه الأرض التي أعطاها في يد اليهود ليعملوها ولهم نصف ما يخرج منها.
قال باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه.
وهذه الترجمة هي باب ما يصيب.
قال باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب.
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. يعني هل يكون شأنه شأن الغنيمة أو أنه يؤثر دون أن يقسم دون أن يوزع على الغنيمين ويخرج منه خمس أو تحت هذا الحديث. من هذا الحديث أنهم لما كانوا محاصرين قصر خيبر رمي بجراب فيه شحم فنجا إليه يعني وثب إليه ليأخذه فرعى النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم فاستحيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن وثبته وإقدامه ليأخذ هذا الجراب الذي فيه الشحم. فدل هذا على أن مثل الطعام إذا ذكر به أنه لا يحتاج إلى أن يقسم وإنما يؤكل دون أن يقسم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.
وهذا الحديث حديث ابن عمر كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. ما يعني لا يرفعون شأنه للرسول عليه الصلاة والسلام أو أنهم لا يرفعونه بمعنى أنهم يبقونه بمعنى أنهم لا يأكلونه وإنما يأكلونه لأن يعني هذا من الطعام الذي يستفاد منه لا سيما الشيء الذي يخشى عليه الحواد يخشى عليه التلف فإنه يؤكل ولا يؤخر وينتظر فيه القسمة بل يجوز ويحل لمن أصابه أو الذين أصابوه أن يستعملوه وأن يأكلوه وألا يرفعوه ويؤخروه حتى يلقوا الإمام حتى يلقوا يعني غيرهم من الجيش الذين انفردوا منهم إذا كانوا سرية فإن لهم أن يأكلوا الطعام الذي يصيبونه ولا يرجعونه إلى أن يقتله.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت الحجور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسئوا الحجور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال وقال آخرون حرمها البتة. وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة.
وهذا الحديث فيه أن الصحابة رضي الله عنه لما فتحوا خيبر وكان بهم حادث شديدة فذبحوا الحمر الحمير الإنسية الأهلية وأكلوا وطبخوها وأرادوا أن يأكلوا منها فنادي رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يكفوا القدور فاختلفوا في تعليل يعني هذا النهي هل ذلك لأنها لم تخمس وأن هذا هو المانع أو أنها حرمت أبدا يعني أنها حرمت يعني أعيانها فلا تؤكل. محل الشاهد من هذا قوله أنها لم تخمس وهو لا يدل على أكل يعني الطعام لأنه فلا منع من هذا وقد سبق أن مر حديث أنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحليفة هو مكان في غزوة من الغزوات يعني وغير الحليفة الذي قريب أقرب المدينة وأنهم وزروا بسبيل أن يحروها والرسول قال أكثر القدور وقد سبق أن مر بنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن منعهم بمبادرتهم إلى غزوها وأن الذي أوصي هو الماء والمرض وليس مقصود باللحم انه يجلس لانه حلال فان الذي حصل هو المبادره اذا يفهم من هذا ان الطعام الذي يخشى فواته والذي مثل العنب ومثل السمن ومثل الشحم وما الى ذلك من الشيء الذي يخشى ان يبادر اليه او يدخل اليه تعفن انه يوصل اما مثل النعم انها لا تؤكل ولا يبادر الى ذبحها وانما يرجع فيها الى الايمان ويرجع فيها الى انانيه.
قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجزيه والموادعه مع اهل الذمه والحرب وقول الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أذلاء والمسكنة مصدر المسكين يقال أسكن من فلان أحوج منه ولم يذهب إلى السكون. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار. قال جعل ذلك من قبل اليسار. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالس سنة 70 عاما حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم. قال كنت كاتبا لجد بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة. قال فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من اليهود حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
هذه بعد ما فرغ من كفاية قرب الخمس انتقل إلى كفاية الجزية والموادعة من الجزية لأخذها من الذمة والموادعة موادعة الحرب يعني مشاركتهم وتركهم مدة حتى يتهيأ المسلمون لقتالهم. فالجزية تكون مع أهل الذمة الذين يحصل الظهور عليهم فتؤخذ منهم الجزية ويبقون تحت ولاية المسلمين. وأما الكفار المحاربون فالقسم معهم إما المقاتلة أو المشاركة الموادعة هو المباركة وأن كونهم يتركون حتى يتهيأ المسلمين على قدام على قتالهم وعلى جهادهم في سبيل الله ليدخلوا في دين الله عز وجل. وقد أورد البخاري رحمه الله أبوابا تحت هذا الكتاب أولها باب الجزية والموادعة مع الذمة والحرب. الموادعة الذمة ترجع إلى الجزية والحرب يرجع أو الموادعة ترجع إلى الحرب الجزية ترجع إلى الذمة والموادعة ترجع إلى
الحرب. عرض تحت هذا حديث ثم عرض ذلك قبل ذلك الآية ويقول الله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى لا تجدوا تعمدا وهم صاغرون. وهذه الآية فيها فرض الجزية والنصر على أخذها منه الكتاب وأنها تخرج وأنها تؤخذ منهم على سبيل الإذلال لهم وذلهم في المسلمين. وإن قال حتى يأتي الجزية عن يد وهم صاغرون وفسر قوله عن يد يعني أنهم يقدمونها لأيديهم وأنهم لا يرسلون بها رسولا أو يبعثون بها أحدا ليسلمها وإنما يسلمها بيده ليكون ذلك أظهر لإهلاله أمام المسلمين. ثم نص على هذه الهيئة التي منها كونهم يواجهونها بأيديهم وهي الصغار ولأنهم صاغرون وهو أعم من قوله لأن هذا من الصغار لكونه يأتي بنفسه ويدفعها ولا يتولى دوره النيابة عنه فيها هذا من الإجلال له ومن الصغار الذي يحصل له. وأخذت الجزية من أهل الكتاب لأنهم أهل دين ولهم ارتباط وعلاقة في الديانة والديانات التي جاءت من الله عز وجل ونزل بها رسل الله ونزل بها جبريل على رسل الله عليه الصلاة والسلام. فإذا بقوا مع المسلمين وتحت ولايتهم أذلاء صاغرين يعطون الجزية عن يد وعاشوا بين المسلمين ورأوا ما في الإسلام من الأحكام ومن الأخلاق أن هذا يكون سببا في دخولهم في الإسلام. ولهذا أبيح تزوج النساء من أهل الكتاب لأن المرأة إذا كانت تحت المسلم لأن ذلك سبب في إسلامها أن كون رجل مهيمن عليها قائم عليها فهي ذلك سبب في دخولها في الإسلام. فشرع أخذ الجزية من اليهود والنصارى في هذه الآية الكريمة وأنهم يؤدونها على هذا الوصف الذي بينه الله عز وجل في كتابه العزيز. ثم أتى البخاري رحمه الله بتفسير فهم صاغرون عن أذى الله مع تفسير لقوله صاغرون يعني أذى الله. وكذلك أيضا هو تفسير لقوله عن يد يعني عن يد وهم صاغرون يعني هذا معناه أنه أذى الله. ثم لما كانت هذه الآية جاء فيها ذكر الصغار وأنه فسر بالجلة كان جاء في القرآن ويدل على وصف أهل الكتاب وصف اليهود الجلة والمسكنة انتقل إلى تفسير الكلمة التي جاءت مع مقرونة مع الجلة في بعض الآيات القرآنية أنه لما جاء ذكر الجن وذكر الصغار في هذه الآية هو وسر بالجن والجنة وكون جاء في القرآن عن اليهود أنه تدرك عليه الجنة ومسكنة وفي سورة الجنة احتاج إلى أن يفسر المسكنة وقال مصدر المسكين وهو المفتقر الى غيره المحتاج الى غيره. يعني وصف من السكون وإنما هي من السنة وهي الذلة والاستقرار إلى غيره وردت عليها الذلة والمسكنة. فهم يتصفون هذا الوقت هم أذلاء وهم مساكين فقراء أمام المسلمين. وهذا في الوقت الذي كان فيه المسلمون أقوياء متمسكين بالإسلام يرهبهم الأعداء ويخافهم اليهود والنصارى. أما في هذا الزمان تغير الوضع اختلفت الأحوال وصار المسلمون هم الذين في حالة يرثى لها وصار اليهود يتحكمون في المسلمين وفي غير المسلمين. وذلك لأن المسلمين ما تمسكوا بالإسلام وما قاموا بما يجب عليهم نحو دينهم فصار هذا شأنهم أن من فضلت عليهم الذلة ومن فضلت عليهم الذلة ومن
ساهرون يعني أذلاء. والمسكنة مصدر المسكين يقال أسكن من فلان أحوج منه
أو أسكن من فلان أحوج منه لأن هذا المقصود به الحاجة والافتخار عندهم أذلاء يفتقرون للمسلمين يحتاجون إليهم خاضعون لسلطانهم.
قال ولم يذهب إلى السكون
ولم يذهب الى السكون عن روح مقصود منها مقصودة من السكون انما هي من المسكنة. ويمكن ايضا ان يستقيم هذا المعنى وهي يعني هدوءهم ويعني ضعفهم وعدم يعني قوتهم وعدم نشاطهم امام المسلمين لا بد من المسكنة التي هي الفقر والذلة والضعف والاحتياج. يعني هذا هو الذي اشار الى البخاري لانه هو الاولى. وان السكون هو ضد الحركه يكون ضد الحركه فان هذا المعنى يمكن ان يكون من جهه انهم اضطروا الى ان تضعف حركتهم ونشاطهم وقوتهم وان يكون شانهم الهدوء والسكون وظهور المسلمين عليهم وسيطرة المسلمين عليه.
قال وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم.
وما جاء من أخذ الجزية من النصارى واليهود اليهود والنصارى والمجوس والعجم. اليهود والنصارى جاء في القرآن وهم أهل القتال. وأما المجوس فجاء ما يدل على أخذها منهم وأن الذي أخذها المجوس هجر. وقيل إن المجوس يعني كان لهم كتاب فرفع جاء هذا عن علي رضي الله عنه. وجاء في بعض الأحاديث أن يدرك سنة على الكتاب ولكن النص ورد في أخذه الجزية من المجوس هجر وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما كان يأخذ الجزية منهم حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من مجوس مجوس هجر. العجم هو العطف العامي على الخاص. العطف العامي على الخاص العجم عام من المجوس.
قال وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار. قال جعل ذلك من قبل اليتام.
وهذا في طريقة أخذ الجزية وأن أهل الشام كان يؤخذ على الواحد منهم أربعة دنانير وأهل اليمن يؤخذ عليهم دينار. يعني أهل الكتاب الذين كانوا في هذين البلدين لأن أولاً في أهل الكتاب الشام في أهل الكتاب وكان وهي بلاد الروم كان الروم قيصر في حمص، ثم بعد ذلك أجلي منه وهرب إلى القسطنطينية في زمن عمر رضي الله عنه، في زمن خليفة الراشد عمر، لأنه حصل فتح الشام وفتح الشام وذهب الروم الذين لم يبقوا ولم يسلموا ذهبوا إلى القسطنطينية، ثم غزيت بعد ذلك كما مر بنا وكان يزيد بن معاوية أزاها في جمل معاوية رضي الله تعالى عنه. وقوله قال فيه لها من قبل اللقاء، يعني السبب الجزية ليس لها حد معين، حد محدود يسوى فيه بين كل الهدفات لأي مكان كانوا، وإنما هذا على حسب اليسار وقلة اليسار، لأهل اليمن يؤخذ لما يؤخذ منهم قليلا بالنسبة لما يؤخذ من أهل الشام، وأن أهل الشام كانوا أيسر من أهل اليمن، فكان يؤخذ من اليهود من الكتاب في الشام 4 دنانير، ويؤخذ من أهل اليمن من الكتاب الذين في اليمن دينار واحد، وهذا من قبل اليسار، يعني من جهة أن هؤلاء أهل اليسار فيؤخذ منهم هذا المقدار اللي هو 4 دنانير، وهؤلاء ليسوا أهل اليسار فيؤخذ منهم دينار واحد، لأن هذا من الجزية ليس فيها تحديد معين، وإنما هذا يرجع فيه إلى الإمام ولا يضر بهم، ويؤخذ منهم ما يشق عليهم أو ما لا يطيقونه، وإنما يرجع في ذلك إلى يعني إلى مصلحة وعدم إلحاق المضرة.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال كنت كاتبا لجد بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، قال فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
هذا الحديث فيه أخذ الجزية من المجوس، وأن الخروف رضي الله عنه ما كان يأخذها منهم حتى أخبره بذلك عبد الرحمن بن عوف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عن مجوس أجر. وهذا الحديث بإسناده أن دجالة الذي هو كاتب جبن بن معاوية الذي أرسل إليه كتاب عمر بن الخطاب المشتمل على التفريق بين ذوي المحارم من المجوس، فيه ما يدل على وقته أنه أخبر بأنه حدث فلان وفلان من دورات الزمن، يعني يعرف المكان الذي حصل فيه هذا التحديث، فهذا يدل على الضبط والإتقان، لأن الراوي إذا ذكر شيئا مع التحديث يدل على هيئة في مكان أو في زمان أو على هيئة هيئة الشخص، فهذا يدل على ضبطه. وهنا قال إنه سمع سمع دجالة يحدث يحدث جابر بن زيد وعمر بن أوس عند درج زمزم،
73
عام حجة مصعب بن الزبير في بصرة. يعني كل هذه أمور تدل على بصرة، لأنه يعني عرف السنة وعرف المكان، والذين حدثهم يعني دجالة، يعني فهذا يدل على ضبطه لما حدث به، لأنه يعني عرف الزمان وعرف المكان، ضبط المكان وأنه عند درج الجنة وأنه السنة في الفريق وأنه حج فيها مصعب بن الزبير في بصرة، فهذا كله يدل على ضبطه والإتقان، وأنه كان كاتب كان كاتبا لزيد بن معاوية حين جاءه قتال عمر الذي يقول فيه فرقوا بين أول بحار من أجوبة، وأنه ما كان يأخذ منهم الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف بأن يأخذها من مجوس حجر. قوله أنه كان يفرق، أمره بأن يفرق بين ذوي المحارم، لأنهم كانوا يحتحلون نكاح ذوات المحارم، فعمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن لا يمكن من هذا الفعل، وأن يفرق بين من علم أنه تزوج ذات محرم من محارمه، يعني لا يبقوا بين المسلمين يظهرون الأمور المحرمة ويظهرون الأمور التي أبطلها الإسلام وحرمها الإسلام وهي نكاح ذوات المحارم، فأنه لا يمكنون من إظهار خلدانه، صار لا يمكنون من إظهار خلدانه بين المسلمين، كذلك أيضا لا يمكن يعني عمل عمر رضي الله عنه مع المجوس أن لا يمكن من نكاح ذوات المحارم. محل الشاهد من هذا هو كون عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، ودل هذا على أخذ الجزية من أبو العين من أصل العام الخاص إلى الخاص على عن المجوش بن عيون
بل
يكون عجم والعرب المجوش
ده هو يعني ذكر الخاص
ذكر الخاص من أصل عام على الخاص وفيه نظر، والظاهر أن بينهما خصوصا وعموما. الظاهر أن بينهما خصوصا وعموما وجهيا، لأنهم يجتمعون عن وجه يجتمع المجوس والعجم في شيء وينفرد هذا في شيء وينفرد هذا في شيء، يعني معناه أنه يعني يمكن أن ينفرد يعني أنه يكون المجوس من العرب، يمكن يكون المجوس من العجم، نعم، هو معناه ان العجم من اخر العجم، يعني عموما خصوصا الوجه كان معناه انه يسمع بالعلوم فرد حجم الوجود.
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروه بن الزبير عن المزور بن مخرمه انه اخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بحدود أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.
هذا الحديث فيه ما يدل على ما ترجع له وفي أصل الجزية من النجوم لأن الجزية ما الذي جاء به هو عبيدة من البحرين هو جزية وبحرين يعني كان فيه مجوس الذين فيه مجوس وهذا هو الذي سبق مرة في الحديث الأول عبد الرحمن أوخل أخذ الجزية من المجوس هجر المجوس هجر لأن هجر هي طرف البحرين والبحرين هو المنطقة التي تقع بين العراق وبين هجر يعني هذه يقال لها البحرين هذا هو مفروض البحرين في الأطلاق السابق بخلاف الأطلاق الحاضر أنها تطلق على الجزر الموجودة في الخليج هذا هو البحرين الآن إلا أن البحرين في مضى هي التي تقع من هجر إلى العراق هذه المنطقة يقال لها البحرين وأبو عبادة رضي الله عنه جاء بهذه الجزية بهذا المال جزية من البحرين وكان النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم وأن يؤمر عليه العلاء الحضرمي وجاء أبو عبادة رضي الله عنه بمال من البحرين وهو جزية وهذا هو محل الشاهد لأن الذين في البحرين مجوس الذي يصف الجزية من المجوس ثم إن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم سمعوا بقدوم أبي عبيدة الجراح في هذا المال وافوا صلاة الفجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم لهم مساجد يصلون بها وإنما يأتون في بعض المناسبات وبعض الأحوال ويصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه بعد جاءوا لصلاة الفجر وتعرضوا له بعد الصلاة فهم أنهم جاءوا ليحصلوا على بيت من المال الذي جاء به أبو عبيدة فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لعلكم أظنكم قد سمعتم بأن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين قالوا نعم قالوا أجل قال أبشروا وأملوا ما يسركم هذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام فإنه كان لما جاءوا يتحرون ويؤمرون فقال أبشروا وأملوا ما يسرون هذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته طيبا لأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومع العطاء يقول هذا الكلام الجميل وهذا الكلام الحسن الذي فيه التبشير وتحصيلهم تحصيل ما يسرهم ثم بعد ذلك هذا التنبيه وهذا الترغيب وهذا الترهيب والتحذير من فتنة الدنيا والتنافس فيها انه قال عليه الصلاه والسلام وانه ما الفقر اخشى عليكم لا اخشى عليهم الفقر انما اخشى عليهم تغرق الناس انا اخشى ان تسقط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما اهلكتكم تهلككم كما اهلكتكم لان الله تعالى يبتلي بالنعم يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر الغنى فيه ابتلاء وامتحان والفقر فيه ابتلاء وامتحان فقد يبتلى الانسان بالنعم كما يبتلى الاخر بالنقم يبتلى هذا بالضراء ويبتلى هذا بالسراء يبتلى هذا بما يسره وبما يحرص عليه وبما يفرح به ويبتلى هذا بما يضر وإن شكر ومنعم عليه شكر النعم وأخذها من حلها صرفها في طريقها المشروع وجعلها في طريق الذي شرع قصده فيه هذا على خير. مر الحديث الذي مر قريبا ان الرجال يتحولون في نار الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه، وان المال نعمه ينعم الله تعالى بها على الانسان وقد تكون نقمه عليه، ويتعب في جمعه والتهالك على تحصيله، ثم بين لحظه واخرى ياتيه الموت، ثم يقتسمه الورثه وقد لا يذكرونه بخير بعدما يقتسمونه، ويكون له لهم غرمه عليه غرمه، ويسأل عنه ويحاسب عليه، وهم يأخذونها غنيمة باردة يتمتعون بها ويستفيدون منها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: أيكم ماله أبو إليه من مال والده؟ أيهما أبرأ مال الإنسان أو مال وارث الإنسان؟ قالوا: مال الإنسان. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. ومال وارثه ما أخر، إذا صرف المال بطريقه المشروع أحسن، لأنه قدم شيئا يجده أمامه، وإن أدرك الزمنية وترك المال وراءه فإنه يكون الوارث. والورثة يناسب ملاحظة أحوالهم، وكل إنسان يفكر في شأنهم، وأن يحرص على مصلحتهم. قد مر في الحديث في كلمة الوقاف أن كان تبر ورثة أغنياء خير من تبرهم عالية تقصدون الناس، ولا يغفل جانب الورثة أو جانب الأولاد، يعني لا سيما اذا كانوا صغارا تجيب حيث نلقي شيئا ونوصي بما يعود عليه بالخير بحدود الثلث اقل، ويترك الباقي للورثه. ولكن الشأن في اصل المال محله ووضعه في طريقه المشروع، ان هذا هو الذي يستفيد منه صاحبه. وإذا كان بخلاف ذلك، كانت الدنيا شغلت عن أمور الدين، شغلت عن الآخرة وأعمال الآخرة، فإن هذا يكون ضررا على الإنسان. وهذا هو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما أخشى عليكم الدنيا، يطبق عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها من كان قبلنا، فتهلككم كما أهلكتكم. وقد كان في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أثرياء مجرون في عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف، لكن ماذا كان شأن أموالهم؟ كانوا ينفقون في سبيل الله كما فعل عثمان بن جحش بجيش العذرة وجيش تبوك، بذل الأموال الطائلة من الثواب ومن المال الذي ينفق على المجاهدين في سبيل الله. فما تنفس فيها يجب نحط لما كان قبل ذلك كل كما
أحدث. هجر معلومة الآن؟ هجر معلومة؟
لا
أنا سألت.
قال حدثنا
التمر الى هجر، يعني الذي يجلب الشيء الى معدنه والى منبعه، يعني ما يصير يعني اتى بشيء، لانه اتى بشيء هو موجود عنده، يعني كجلب التمر الى هجر.
قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال
بعث عمر لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات.
بعث عمر ما
ربعت
عمر
في أثناء الأمطار يقاتلون من المسلمين وأقلم في هذا الأثر والحديث فيه أن عمر رضي الله عنه أرسل
بعث في أثناء الأمطار
يقاتلون المشركين وأسلم الهرجان. عمر رضي الله عنه أرسل مجاهدين للجهات المختلفة مختلف الجهات من الأنصار ليقاتلوا في سبيل الله عز وجل فأسلم الهرجان. وهذا فيه اتفاق لأنه حصل قتال ثم أسلم الهرجان. فأرسل إلى عمر رضي الله عنه واستشار بجهاده لأنه على خبرة بها ومعرفة بها فضرب له مثل ضرب الهرمزان مثلا لعمر بطائر الذي له رأس ورجلان وجناحان وأنه إذا أصيب أحد الجناحين أمكن أن يبقى للطائر تحرك وانتقال برجليه ورأسه وجناحه الآخر ولكنه إذا قتل الرأس فإنه يطوى على التوابع وعلى البقية. أشار إليه وأشار عليه بأن يبدأ بكسرة لأنه هو الرأس وهو أقوى منه موجود في ذلك الزمان أقسى من هو موجود في ذلك الزمان. وذكر آخر أن هذا أحد الجناحين وهذا ذكر الحافظ بأنه فيه نظر وأنه لا يستقيم لأن قيصر في جهة أخرى وحكومة مستقلة غير خلاف كسرى ومن هو تابع له والجهات التي تتبعه لأنه إذا قضى على الرأس تبعته البقية. ولا شك أن قيصر أهون وحرون أهون من قيصر أهون من كسرى وأنه إذا قضي على كسرى فإن القضاء على الروم يكون أسهل من باب أولى. ولكن الذي جاء منه الهرمزان هي فارس بلاد كسرى وهو خبير بها ويمكن ان يكون ذكر القيصر على اعتبار انه اهون وانه اخف وانه اذا قضي على كسرى فمن السهل ان يطغى على قيصر لان قيصر اهون من كسرى واخف شانا منه. أرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه الجيوش إلى كسرى وأمر عليهم النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه وفيه جماعة من الصحابة منهم المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. فلما لقيهم نائب كسرى في جيوش
40,000
فكلمهم ونادى مناد يريدون او ترجمان يقول يكلمنا واحد منكم. فذهب اليهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه تكلم بالكلام الذي يدل على قوة الايمان وقوة اليقين والفصاحة والبلاغة في كلامه فانه ذكر ما كانوا عليه بالسابق قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام من التفرق ومن الفقر
أنهم يعبرون الجلوس ويمسون النواء ويلبسون الشعر والوبر ما عندهم الألبسة الناعمة، وإنما عندهم الإبل يأخذون من صوفها ووبرها ويصنعون لهم ألبسة يلبسونها. النعومة ليست عندهم والأموال ليست عندهم، فأرسل الله فأرسل إليهم رب السماوات ورب الأراضين، رب السماوات ورب الأراضين تبارك اسمه وجلت عظمته، رسولا من أنفسهم يعرفون أباه وأمه، وأمره بمقاتلتهم. الرسول أمرهم بأن بمقاتلتهم حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له أو يدفعوا الجزية، يدفعوا الجزية، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، أخذ الجزية من المجوس، أخذ الجزية من المجوس، هذا هو محل الشاهد من الحديث. وأخبرنا أن من مات منا فهو إلى الجنة، ومن بقي منا يستأصلكم ويستولي عليكم. ومن بقي منا ملك رقابكم، ومن بقي منا ملك رقابكم. هذا كلام من أبلغ الكلام ومن أفصح الكلام، وموقف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يعني موقف عزة، موقف قوة إيمان، فهو يدل على فضله ونبله وشجاعته وفصاحته وبلاغته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان قد أنكر على الأمير وهو النعمان بن مقرن رضي الله عنه عدم المبادرة وعدم المناجدة لهم ومباغتتهم وقتالهم، لأنه أخر حتى تزول الشمس حتى يأتي وقت الصلوات. فكان النعمان فكان المغيرة يعني قد أنكر على النعمان التعفير وعدم المناجدة.
ربما نعم ربما أشهدك الله جبت أنا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلبيك ولم يلبيك،
ربما أشهدك الله عز وجل مثلها مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النعمان يكلم المغيرة بن شعبة لما يعني عاد عليه التعبير عدم المناجدة وكان ينتظر زوال الشمس ومجيء وقت الصلوات، وكان يريد منه أن يعادلهم وأن لا يتركهم يستعدون ويتهيئون، وإنما يضغطهم ليقضي عليهم ويستولي عليهم. فيعتذر النعمان للمغيرة ويقول ربنا أشهدك الله عز وجل مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نسمك ولم
يخزك،
وبعد النسخ يخزك، فقد تكون هي أقرب من يحزنك لا تحزنك، لبعضها يحزنك وفي بعضها يخزك، وقد تكون أقرب لأنها تتفق مع ما جاء في الحديث، حديث وفي عبد القيس مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندام، غير خزايا ولا ندامة، يعني فذكر انتفاء الخزي وانتفاء الندامة عنه. وهنا ينجمك ويخزك يعني ما حصل لك الندم وما حصل لك الخزي. ويمكن أن يكون الحزن لأنه يعني إذا حصل أمر يسوء وأمر لا يسر فإنه يحصل الحزن، لكن كلمة الخزي يعني جاءت مع الندامة في حديث وفدي عبد القيس، وهي في بعض النسخ يخزك وفي بعضها يخزنك، وكل منها مستقيم إلا أن كلمة يخزك تتفق مع كلمة يخزنك مع ما جاء مع مجيء الكلمتين في حديث وفدي عبد القيس مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. قد سبق أن مر بنا أنها بشرت أنهم جاءوا أنهم حصل لهم الإسلام وأنهم دخلوا في الإسلام من غير أن يذلوا ومن غير أن يترقوا ومن غير أن يحصل يعني إنهاك لهم وفتح بهم، بل جاءوا مسلمين جاءوا داخلين في الإسلام ولم يحصل لهم الخزي والندامة التي تحصل لغيرهم ممن يباغت ويترق ويذل ويحصل له ما لم يحصل لو جاء مسلم من قادة المختارة.
ولكن
شهدت مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم
فكان إذا لم يقاتل في أول النهار أخر حتى تهول الشمس وتهب الأرواح فوق ذلك الرياح ويأتي وقت الصلوات، لأنه إذا جاء توالي الشمس جاء صلاة الظهر ثم بعدها الوقت اليسير العصر ويأتي وقت الصلوات، يعني فيكون ذلك أولا أرجع للدعاء يعني وقت عبادة وقت تقرب إلى الله عز وجل صلوات، ثم أيضا هبوب الرياح كونه يحصل فيها فوائد للناس. قد جاء في الحديث أن حتى تهب في هذا الحديث تهب الأرواح ويحصل وقت الصلوات، وكان على سبيل المثال المقاتل في أول النهار أخر حتى تهب الشمس تحصل هذه الأمور.
قال باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. قال باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
باب: إذا وادع ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ يعني إذا صالحه أقره على أن يبقى على ملكه هل يكون لبقيتهم؟ يعني هذه الموادعة والمفارقة. وأورد تحت هذا الحديث قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك وأهدى له ملك أيلة بغلة وكساه بردا وكتب له بتحريم، يعني بالقرى والمدن التي تتبعه يعني يبقى على ولايتها ويدفع الجزية ويدفع يعني الشيء المسلمين مقابل استبقائه يعني على هذا. وهنا أقول من الترجمة: هل الموادعة والاتفاق مع ملك جهة يتبع جميع من هو الحق به جميع من هو تابع له أم أنه يستقبل؟ والحكم أنه يشمل، لأنه كما جاء في الحديث كتب له بحره دائما من هؤلاء ما جاء حصل في الموادعة وكون كتب له بحرهم من هذه القرى أنه يقوم على ولايتها وعلى كتب تحت ملكه وولايته، فمعنى هذا أن اتفاق مع الرئيس يدخل تحته المرؤوس.
قال باب الوفاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذمة العهد والإل القرابة. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم.
هذا الحديث يؤكد الوصاة بأهل الذمة، فورد فيه قطعة من حديث عمر رضي الله عنه الطويل الذي قاله في مرض موته وفزياتي في مناقب. وجاء لعمر رضي الله عنه الأمر سورة وأنه أوصى الخليفة من بعده في عدة وصايا، أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بأهل الجنة. كان من وصيته أنه أوصى بذمة الله عز وجل وأن
لأنه
ذمة نبيكم ورزق عيالكم، يعني معناه أن أهل الذمة الذين حصل معهم عهد أنهم يبقون على ذمتهم ويوصى بعهدهم، لأن في ذلك وفاء بالعهد وتحصيل لرزق العيال، لأن الجزية يعني ينفق فيها على العيال وعلى الأولاد، فهي مصدر من مصادر الخير، بل هي أجل أو أفضل المكاسب ما يحصل في الجهاد في سبيل الله، ما يحصل في الجهاد في سبيل الله عز وجل، سواء من الغنائم أو الجزية، لأن يعني هذا كله في سبيل الله عز وجل، وأنها ذمة نبيكم وكسب ورزق عيالكم. على من وصية عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بأهل الجنة وأوصى بالأعراب، وكتب وصايا متعددة في مختلف يعني فئات الناس، وهذا من كمال عدله وكمال نصحه. والحديث بطوله يأتي في ولاية عثمان وفي بيعة عثمان، أن البخاري رحمه الله ساق قتل عمر وما جرى وجعل الأمر صورة، ثم انتهى الأمر لعلية عثمان، ساق ما يتعلق بهذه الوصايا في بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه فسر القلة بالقرابة و
الجل القرابة
أم القرابة
وذمة
العهد، لأنه لما جاء ذكر الذمة هنا وهي الذمة يعني أهل العهد، أهل الذمة هم أهل العهد. ثم إنه فسر ما جاء في القرآن أنه يغرى يأخذ إلا ولا ذمة، لا يأخذ فيكم إلا
ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، إنهم لا يظهروا عليكم لا
يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يعني لا يرقبوا فيكم قرابة ولا عهدا، يعني لا يراعوا فيكم ما بينكم وبينهم من القرابة، ولا يراعوا ما بينكم وبينهم من العهد، وإن هم إذا ظهروا عليكم يبالغوا في أذاكم ويصال الأذية إليكم، فلا يراعوا فيكم ما بينكم وبينهم من القرابة، ولا يراعوا ما بينكم وبينهم من العهد. فهو تفسير للآية القرآنية التي جاء فيها ذكر الإل والذمة، وأن المقصود بالذمة في العهد، وأن بالمناسبة لما جاء للذمة وفسر الذمة بالعهد، وكون الآية جاء فيها يعني هذه الكلمة وكلمة أخرى فسرت كلمتين، مثل ما جاء في الأول يعني ذكر الذي مر الجلة والمسكنة، فسر هذه ثم فسر الكلمة التي جاءت بجوارها ومع هذا المناسبة.
سهل وقت.